بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قلنا بأن أدلة القرعة لا تشمل الأحكام الشرعية المشتبهة، فإنها إنها لا تشمل تخصصا أيضا، لا تخصيصا، هي مما لا إشكال في عدم شمول أدلة القرعة للشبهات الحكمية، سواء كانت هذه الشبهات بدوية أم كانت مقرونة بالعلم الإجمالي، فتختص بخصوص الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي، تقدم تفصيل ذلك. وحينئذ بحيث يكون المورد مورد جريان القرعة من المعضلات، وهي هذه التي أشار إليها الإمام في رواية البحار، هي من المعضلات، وفي رواية أخرى تلك من المعضلات، هذا ما ذكرناه في الدرس السابق. الجهة الثانية شروط جريان قاعدة القرعة. من جميع ما ذكرناه نستفيد أنه يشترط في مورد جريان القرعة الأول أن يكون الأمر مجهولا أو يكون مشتبها أو مشكلا على حسب العناوين الواردة في الروايات. أما عنوان المجهول أو مشتبه أو مشكل أو ملتبس، والمعضلات أيضا عرفت ذلك، فحينئذ لا تجري قاعدة القرعة في غير هذه الموارد. إذا كان هناك جهالة مطلقة، تحير مطلق، هذا من موارد جريان القرعة. الأمر الثاني أن يكون ذلك المجهول من الموضوعات، لا أن يكون المجهول من الأحكام، فإن قاعدة القرعة تختص بالشبهات الموضوعية التي سيأتي أنها مقرونة بالعلم الإجمالي، وليست كل الشبهات الموضوعية أيضا تلك التي تكون مقرونة بالعلم الإجمالي. وقد عرفتم أيضا ذلك أن أدلة القرعة لا تشمل غير هذا المورد، لا تشمل الشبهات الحكمية كما لا تشمل الشبهات الموضوعية البدوية، هذا ما تقدم بيانه. الأمر الثالث أنه يشترط أن لا يكون في مورد جريان القرعة دليل يعتمد عليه، أو أصل، إذا لم يكن دليل اجتهادي، إذا لم يكن دليل اجتهادي فالنوبة تصير إلى الأصل حينئذ، الدليل الفقهي، وإذا لم يكن ذلك نرجع إلى الطرق المعروفة الحديثة إذا أوجب الإطمئنان. فمشترط فيه أن لا يكون أحد هذه الأمور، أن لا تكون إمارة سواء كان علما أو كان إمارة شرعية، وأن لا يجري في مورد القرعة أصل من الأصول، كان ذلك استصحاب أو تخيير أو البراءة، وأن لا يكون سبيلا لكشف لرفع الجهالة ولو بالطرق المعهودة الحديثة إذا أوجبت الإطمئنان. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون المورد من المعضلات، بحيث لا يمكن رفع تلك المعضلة بأي سبب من الأسباب، فتختص بالشبهات المقرونة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي. هناك علم إجمالي مثل الغنم الموطوع في ضمن قطيع، مثل العبد الموجود في ضمن هذا الإنسان، أو قال أحد عبيدي حر، أو قال إحدى زوجات الخمس طلاق ونحو ذلك، فحينئذ هناك موضوعات متنازع فيها، شبهات مقرونة بالعلم الإجمالي، سواء كان هناك تنازع أم لم يكن هناك تنازع، إذ ليس التنازع دائما شرط في جريان قاعدة القرعة، لا بد أن تكون هناك شبهات موضوعية مقرونة بالعلم الإجمالي، كان فيها تنازع أم لم يكن هناك تنازع. ولذلك ذكرنا بأن ذكر الفقهاء قاعدة القرعة في بحث القضاء لرفع الخصومة هذا من باب الغالب لا من باب تقوم قاعدة القرعة بالخصومة، بحيث لا تجري قاعدة القرعة في غير الخصومة. المناط أن يكون هناك معضلة، سواء كانت هذه المعضلة حاصلة من خصومة ونزاع أم لم يكن كذلك، كما في الغني البهيمة المنكوحة. ثم قلنا بأنه لا فرق في مورد جريانها بين أن يكون من الحقوق من حقوق الناس أم يكون من الحقوق من حقوق الله بعد تحقق موضوع هذا، بعد تحقق الموضوع شمول الأدلة لذلك الموضوع، إطلاقات الأدلة وعمومات الأدلة الواردة في قاعدة القرعة تشمل ذلك. فحينئذ هذه هي الشروط التي استفدناها من قاعدة القرعة، أدلة قاعدة القرعة. هناك نزاع سيأتي بيانه أن قاعدة القرعة كثير من الفقهاء يقولون ليست قاعدة مستقلة نعتمد عليها، وكل من يريد أن يحل مشكلة ويرفع معضلة أن يرجع إلى قاعدة القرعة، لا بد أن يكون مقرونة بعمل الفقهاء. سيأتي أن كثير من القواعد الفقهية ليست هي مستقلة، بل لا بد أن يكون هناك اقتران بعمل الفقهاء. ما المراد من هذه العبارة؟ سيأتي بيانها السيد الوالد يذكر في آخر كلامه، وسيأتي بيان ذلك. بناء على هذا الذي ذكرناه لا نحتاج إلى عمل الفقهاء. متى تحققت شروط جريان قاعدة القرعة الأدلة في تشمله، أن تكون شبهة وأن تكون هذه الشبهة في الموضوعات وأن تكون الموضوعات مقرونة في العلم الإجمالي، فلا تجري في غير ذلك. إذ أنه لو كانت هناك شبهة حكمية فلا تجري قاعدة القرعة ولا تشمل أدلة ذلك، لأن الشبهات الحكمية لها أصولها التي نرجع وقواعدها التي نرجع إليها، فلا بد أن نرجع إلى الأدلة الاجتهادية لتشخيص الحكم. إن لم يمكن تشخيص الحكم نرجع إلى الأصول حتى البراءة حينئذ، هذا واضح. وكذلك في الشبهات الموضوعية غير المقرونة بالعلم الإجمالي، أي الشبهات الموضوعية البدوية، وأنه نرجع أيضا إلى الأدلة إن أمكن استنباط حكم من تلك الأدلة لهذه الشبهة الموضوعية البدوية نرجع، إن لم يمكن نرجع إلى من؟ نرجع إلى القواعد والأصول المقررة من تلك الأصول، البراءة حينئذ، هذا واضح. لا تصل حينئذ إلى قاعدة القرعة. ومن هنا نستفيد بأنه لا تعارض بين قاعدة القرعة وسائر القواعد والأدلة والإمارات، فإن مرتبة قاعدة القرعة بعد فقدان جميع تلك الأدلة، إذا كان هناك دليل يمكن الاعتماد عليه لا تصل النوبة إلى قاعدة القرعة. فلا تعارض بين قاعدة القرعة وسائر القواعد والأدلة الأخرى، إذ مرتبة قاعدة القرعة بعد فقدان جميع تلك الأدلة والقواعد الأخرى، فلا تصل إلى التعارض حتى نلتمس الترجيح لإحداهما. هذا بالنسبة إلى ذلك. وحينئذ نقول بأنه إذا كان هناك شبهة يختص بذلك الموضوع الذي لم يرد فيه بالخصوص حكم في الكتاب والسنة، فقاعدة القرعة تختص بذلك المورد الذي لم يكن فيه بالخصوص حكم لا في الكتاب ولا سنة. وأما الموضوعات الكلية فحينئذ لها أحكامها، إذ نرجع إلى الكتاب والسنة إذا كان استنباط أحكامها، نرجع إلى قاعدة التي ذكرناها أحكام الشكوك تشمل الموضوعات الكلية، بلا فرق بين أن تكون الشبهات حكمية أم تكون الشبهات موضوعية بدوية، فيختص بمورد لم يكن فيه بالخصوص حكم لا في الكتاب ولا في السنة. وأما الموضوعات الكلية فحكم الشك فيها واضح، تشمل الأحكام الشبهات الحكمية وتشبه الشبهات الموضوعية البدوية. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، مورد جريانها وشروط جريانها وما يختص بالمورد، ذلك أن لا يكون ذلك المورد مما يمكن استنباط الحكم فيها أو الرجوع لأحكام الشكوك بالأحكام في الموضوعات الكلية. هذا ما ذكرناه. ثم من هنا نستفيد أن المحدث القمي رحمه الله ذكر في سفينة البحار موارد استعمال القرعة في البحار، كأنما الشيخ المجلسي رحمه الله ذكر موارد وعد موارد كثيرة استعملت القرعة فيها، ذكرها في سفينة البحار. إذا راجعتم إلى تلك الموارد ترونها إنها مطابقة للضابطة التي ذكرناها، أن تكون فيها معضلة لم يرد فيها حكم لا في الكتاب ولا سنة، فنرجع إلى قاعدة القرعة حينئذ. فتلك الموارد التي ذكرها المحدث القمي في سفينة البحار في مادة قرعة، هذه الموارد هي داخلة تحت هذه الضابطة التي ذكرناها، من شاء فليراجع هذا المورد. هذه هي الجهة الثالثة. الجهة الرابعة، هل أن قاعدة القرعة من الإمارات أم أنها من الأصول المحرزة؟ أما الأصول المغير المحرزة فلم يقل بها أحد، فإما أمرها يدور بين أن تكون إمارة أو أن تكون من الأصول المحرزة. قد ذكرنا مكررا الفرق بين الإمارة والأصل، وقلنا بأن الإمارة إنما قد يكون اعتبارها لجهة كشف فيها، أن الإمارة تختلف عن الأصل من جهة وجود كشف فيها، بينما الأصول لا يعتبر فيها أن يكون جهة كشف. هذه الفرق بينهما. فالإمارة متقومة، إمارة كل شيء متقومة بأمرين، الأول أن يكون فيه جهة كشف، عند العرف أن فيه جهة كشف، الثاني أن يكون هذه الجهة تعلق بها جعل شرعي حتى يتمم كشفها. هناك اعتبار شرعي تعلق بهذه الجهة أي جهة الكشف حتى تصير هذه الجهة أي الكشف تاما عند الشارع الأقدس. هذه هي شرط الإمارة، فلا بد أن يكون هناك جهة كشف، هذا واضح. الأمر الثاني قد تعلق بهذه الجهة اعتبار وجعل شرعي، اعتباري تشريعي ليس أكثر من ذلك، بمعنى أن تعلق الجعل بهذه الجهة إنما يتمم كشفها ليس أكثر من ذلك. فحينئذ هذه هي الإمارة، فلا بد أن تكون فيها جهة كشف، ولا بد أن يكون هناك جعل شرعي تعلق بهذه الجهة ليتمم كشفها اعتبارا وفي الجعل التشريعي. هذا هو الإمارة. ثم أنهم قالوا بأن جهة الكشف تارة يكون تاما ليكون مطابقا للواقع بين الكاشف والمنكشف، دائما يكون كذلك، ويسمى هذا القسم بالعلم أو بالقطع حسب الاصطلاح الأصولي. فعينئذ العلم والقطع هو جهة فيه جهة كشف، ولكن الكشف تام لا حاجة لتعلق الجعل الشرعي بها، أي كشفيتها دائما مطابق، أي بين ملازمة بين الكاشف والمنكشف، هذا بمعنى المطابقة. إذ ربما يكون في مورد القطع قطع غير مطابق للواقع، قطع القطاع هكذا. فحينئذ القطع إنما فيه جهة كشف، ولكن هذه الجهة تامة لا حاجة لتعلق الجعل الشرعي بها. بل قالوا في بحث القطعي أن لا يمكن، أنه لا يمكن أن يتعلق الجعل بالعلم، الجعل الشرعي بالعلم، لأنه من تحصيل الحاصل بل أسوأ من تحصيل الحاصل، باعتبار أن جهة الكشف فيه بالوجدان تام بالوجدان ثم يصير بالتعبد، هذا تحصيل الحاصل وأسوأ من تحصيل الحاصل. وقالوا أيضا لا يمكن سلب الحجية عن العلم والقطع، لأنه الكشف فيه ذاتي ولا يمكن سلب الذاتي عن الذاتيات، هذا ما ذكروه في بحث القطع. وعقلفتم هناك أيضا أن هذا من الأمور الفلسفية التي دخلت في بحث الأصول، ما معنى أنه لا يمكن سلب الحجية ولا يمكن إضافة الحجية للقطع؟ قل لله الحجة البالغة في الجعل والتشريع، يمكن أن يتعلق الجعل بما هو ذاتي ويمكن أن يسلب الجعل عن شيء لأغراض كثيرة ولمصالح شتى، فإنه قد يتعلق غرض لأن يجعل الشارع في القطع حتى يكون هذا تاما بالنسبة للطرف الآخر، قد الإنسان يغفل عن نفسه فيجعل قطعه شرعا. كذلك يمكن أن يسلب القطع حجية عن القطع أيضا، باعتبار أن هذا قطع القطاع ووسواسي في القطع، دائما يحصل له القطع فيسلب الشارع الحق حجية عنه حتى يستقيم أمره. فيمكن أن يتعلق الجعل الشرعي بالعلم والقطع لمصالح، ويمكن أن يسلب الحجية عن القطع أيضا لأغراض كثيرة. هذا الذي سمعتموه في بحث الأصول هو الذي دار بين الأصوليين، أنه لا يمكن سلب الحجية عن القطع ولا يمكن إضافة الحجية للقطع، إذ إضافة الحجية للقطع من تحصيل الحاصل وهو قبيح عقلا، بل قالوا بل أسوأ من تحصيل الحاصل. سلب الحجية من القطع أيضا لا يمكن، لأن الحجية من ذاتيات القطع وسلب الذاتي لا يمكن، هذا واضح. سلب الذاتي إنما هو سلب لنفس الذات حينئذ، إذا أردنا أن نسلب ذاتيا من ذاتيات الشيء معناه نسلب الذات الشيء بنفسه. هذا من البحوث الفلسفية التي دخلت في علم الأصول وذكروا ذلك في بحث القطعين، ولكن ما هذا المقولة غير كاملة لقوله تبارك وتعالى قل فلله الحجة البالغة، أن الله يريد أن يثبت الحجة للقطع لمصالح كثيرة، يريد أن يسلب الحجية عن القطع لأغراض كثيرة. ما هو الدليل على ذلك؟ ما ذكرتموه في علم الفلسفة لا يجري في المقام، هذا تفصيله تقدم في بحث القطعي. وكيف ما كان فإن جهة الكشف تارة تكون تامة كما في العلم والقطع، وتارة تكون ناقصة، لكن الشارع يعلق الجعل بها ويعتبر بها حتى يكون هناك كشفه تاما، أي يكون متمما للكشف، هذا واضح ولا إشكال فيه. هذا كله بخلاف الأصل، فإن الأصل ليس فيه جهة كشف أبدا، وإنما هو علاج وقتي في مرحلة الشك ليس أكثر من ذلك، رفع الحيرة والاضطراب للمكلف عند الشك يرفع فيه بالرجوع إلى الأصل. نعم قد يستفاد من دليل الأصل أن يكون هذا الأصل محرزا كما في الاستصحاب، وقد تقدم الكلام فيه، والاستصحاب لا يخرج عن كونه علاج لمرحلة الشك، لكن قد يستفاد من دليله أنه محرز، ولكن بقية الأصول لا يمكن استفادة الإحراز منها. هذا ما يتعلق بالفرق بين الأصل والإمارة. فهل قاعدة القرعة من الإمارة أم أنها من الأصل والأصل المحرز فقط لا الأصل غير المحرز؟ الظاهر من الروايات التي ذكرنا بعضها أن القرعة قاعدة القرعة من الإمارات، إذ ورد في هذه الروايات لا سيما قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعلي أمير المؤمنين حينما رجع من اليمن، قال له ليس من قوم فوضوا تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. أن ظاهر هذا أن القرعة إمارة من الإمارات، أنه خرج سهم المحق كشف للواقع حينئذ. وقول أبي الحسن الكاظم صلوات الله عليه كل ما حكم الله به فليس بمخطئ، لا سيما بعدما قال الراوي القرعة تخطئ وتصيب، فقال الإمام ليس ما حكم الله به ما حكم الله به فليس بمخطئ، كل ما حكم الله به فليس بمخطئ. فحينئذ وأمثال هذه الروايات نستفيد منها كون القرعة من الإمارات، بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن القرعة دائم الإصابة إلى الواقع، ليس فيها خطأ أبدا، كما في قوله كل ما حكم الله به فليس بمخطئ إلا وخرج سهم المحق. فاستفادوا من هذه الروايات أن قاعدة القرعة دائم الإصابة للواقع، فليس فيها خطأ أبدا، بل ألحقوا بالقرعة بعضهم الاستخارة أيضا، فقالوا بأن الاستخارة أيضا دائم الإصابة، لكن ذاك بحث سيأتي في آخر كلام البحث عن القرعة نبحث عن الاستخارة. فحينئذ هذه هي الروايات الواردة فيه. أقل ما نستفيد من هذه الروايات أنها إمارة تصيب الواقع، أما أنها تصيب دائما فهذا يحتاج إلى إثبات، وسيأتي البحث فيه هل أن القرعة دائم الإصابة أو لا، سيأتي الكلام فيه. فحينئذ فهي المستفاد من هذه الروايات أن القرعة من الإمارات ولا إشكال في ذلك، لكن ذكرنا سابقا أن القرعة كانت من الإمارات أو غير الإمارات مرتبتها بعد فقد كل إمارة وكل دليل لا تعارض بين قاعدة القرعة وبين غيرها من القواعد الأخرى حتى نقول بأن هل هو أصلا أو أنها إمارة. قاعدة القرعة إنما تجري في مورد يكون من المعضلات، ومعنى المعضلات يعني أنه لا دليل ولا أصل في البين يعتمد عليه، فينحصر الأمر بقاعدة القرعة. فحينئذ رفع المشكلة رفع الجهالة ينحصر بقاعدة القرعة، فلا فائدة في ذكر، ولذلك السيد الوارد ترك هذا البحث في المقام، لا فائدة في ذكر أن القرعة من من الإمارات أو من الأصول المحرزة، إذ أن مرتبة جريان قاعدة القرعة بعد فقد كل دليل اجتهادي وكل أصل عملي وكل سبيل لكشف المجهول. حينئذ فلا معنى بحث في أنه إمارة أو أصل. هذا ما يتعلق، وجهة رابعة سيأتي الكلام فيه.